قوله هنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ذكره في هذا السياق لما ذكر هذه العجائب في صنعه وخلقه تبارك وتعالى، عقب بهذا وهو أن أهل الخشية هم العلماء. فمن المراد بذلك؟ كل من يعتد به من أهل العلم مما رأيتم هنا ذكره ابن كثير رحمه الله، ومن لم يذكرهم كلهم يقولون المقصود بذلك العلم بالله تبارك وتعالى، العلماء بالله، العلم الذي يعبرون عنه كثيرا بالخشية أو الذي يورث الخشية، وهو العلم بالله بأسمائه وصفاته، وكذلك أيضا العلم بالطريق الموصل إليه، والعلم بما يصير إليه الناس عند الوصول إليه في الدار الآخرة. هذا هو المراد والله تعالى أعلم. وما يقوله بعض الناس من أن المقصود بهذا العلماء، العلماء بهذه الأمور التي في الطبيعة كما يعبر أحيانا، هذا غير صحيح. والتوسع في مثل هذه العلوم ومعرفة الدقائق والتفاصيل في هذه الأشياء، سواء كان مما يتصل بالجبال أو علم الجيولوجيا وعلم الأرض، أو كان ذلك مما يتصل بعلوم أخرى كالفلك أو علوم الطب ونحو هذا، مما يعنى فيه الدارس بمعرفة تفاصيل دقيقة وأشياء لا يعرفها عامة الناس. هل العالمون بذلك هم أهل الخشية؟ وهل الواقع يدل على هذا؟ الآن كبار العلماء في الجيولوجيا، وكبار العلماء في الفلك، وكبار العلماء في الطب، وكبار العلماء في علوم الأحياء الدقيقة وما إلى ذلك، هل هؤلاء هم أهل خشية الله عز وجل والخوف منه؟ وكما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، عرفوا دقائق وأشياء ورأوها بالمكبرات وغير المكبرات ودراسات وأعمار تفنى في تتبع أشياء دقيقة جدا، ثم بعد ذلك ما الذي أورثهم هذا؟ هل أورثهم خشية الله عز وجل؟ هل رأينا هؤلاء هم أهل الخشية؟ الجواب لا، أكثر هؤلاء لا يعرفون الله، ويعزون ذلك إلى أمور من الطبيعة، وأن الطبيعة إلى آخره هي التي تفعل هذا كله. هم أبعد الناس عن الإيمان، إلا ما ندر والنادر والشاذ لا حكم له. كونه يسلم واحد منهم لا يعني أن هذا يعطى للجميع، ويقال كلما تبحر الواحد في هذه العلوم وتوسع فيها فإن ذلك يكون فيه محققا لهذه الصفة، إنما يخشى الله يزداد خشية لله تبارك. أبدا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم العلماء الذين عرفوه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته وما يليق به من عظمته وجلاله. فالعلماء به وبالطريق الموصل إليه والدار التي يصير الناس إليها، هؤلاء هم العلماء الذين يخشونه، لأن هؤلاء إذا كانوا يفقهون عن الله عز وجل وما ذكره في كتابه من دلائل قدرته وعظمته مع ما يشاهدونه من دلائل القدرة في الأنفس والآفاق، فإن ذلك يورثهم تعظيمه وخشيته. وكلما كان العبد بربه أعرف كان أكثر تعظيما له وإجلالا وخشية، وهذا هو العلم الصحيح. فمثل هذا العلم من شأنه أن يورث الخشية، فإن اختل في المكلف شيء من دوافعه ومقاصده فإن ذلك قد لا يورثه هذه الخشية، كالذي يأخذ العلم من أجل الدنيا أو يتعلم العلم كما يقال الثقافة للثقافة، هو لديه نوع من الرغبة والهواية، يعني أشبه ما يكون هؤلاء بالهواة، فتجد الواحد منهم له مدارك واسعة ومعرفة، لكن أبعد ما يكون عن وصف العلماء الربانيين، لربما تجد حاله وسلوكه لا يختلف كثيرا عن عامة الناس، لا في مظهره ولا في مخبره. وقد يكون هذا من كبار المحققين لكتب التراث وله اطلاع واسع على هذه الأشياء ولا يسأل عن مخطوط ولا مطبوع ولا إلا وعنده معرفة واسعة فيه. وإذا نظرت إلى حاله أبعد ما يكون عن العمل، وبعضهم لا يصلي، بعضهم لا يصلي، محقق من المعتنين بالتراث يعرف المخطوطات والمطبوعات ويعرف كل هذا، هي هواية، هوات، هؤلاء هوات، يعني ما أخذوا العلم من مأخذه الصحيح، فما أورثهم الخشية. بعض هؤلاء يدخن وحليق ومسبل وهيئته إفرنجي وهو من كبار المحققين. ما هي المفارقة؟ وقد لا يكون من هؤلاء المحققين، قد يكون من كبار الأساتذة الجامعات وإذا نظرت إلى حاله فحال العوام أفضل منه، أخلاق تعامل والعبادة والصلاة، إذا نظرت إلى صلاته لا تريد أن تنظر إليها، طريقة الصلاة وأداءها، صلاة العوام أحسن منه. وأبعد ما يكون من أقسى الناس قلبا، جلف جاف سيء الخلق، مثل هذا أين هو من قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ فهؤلاء ما أخذوا العلم من مأخذه الصحيح وما تلقوا بطريقة صحيحة. وكثيرا ما يقع ذلك لمن كان كما يقول، يعبر بعضهم يقول وجدت طريقا فسلكته ثم وجدت نفسي محاصرا، يعني يقول أنا دخلوني أهلي في المعهد في المتوسط وفي الثانوي في المعهد، وتخرجت ما وجدت أمامي إلا كلية الشريعة، تخرجت منها أردت أن أكون تاجرا فعينت معيدا في الكلية، فوجدت نفسي أكمل الدكتوراه والماجستير، وجدت نفسي هكذا في النهاية يعني. فكان ينصح بعض طلابه أن لا يسلكوا هذا الطريق وأن يتعظوا به. فمثل هؤلاء أبعد ما يكونون عن العمل، لكن هو وجد نفسه هكذا في هذا السياق، ثم صار أمام الناس أنه من المنسوبين للعلم، وقد يكون فيه ذكاء ونباهة، لكن ذكاء من غير ذكاء، علم بلا خشية بلا ورع. فمثل هذا العلم، وبعض هؤلاء لما يستيقظ ضميره ويشعر بالحرج يصرح أحيانا لبعض الناس، يقول أتمنى أن أكون مثل هذا، يعني يرى عامي صرف مصلي، حافظ على الفروض الخمسة في المسجد، ما يتأخر، يبكر للصلاة، يقول أتمنى لو كنت مثل هذا، يعني أن يكون خلوا من العلم لكن يكون بهذه المثابة مثل هذا العامي. هذا غير اللي آتاه الله آياته فانسلخ منها وصار يفتي الناس بالضلال ويضلل الناس، ونسأل الله العافية. فذلك كما قال الله عز وجل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نحن ما نتحدث عن هذا المستوى لكن نتحدث عن ما دونه. فحينما يقال العلم الخشية ليس معنى ذلك أن هذا الإنسان يكون قد درس وقرأ، فإن ذلك أيضا يكون كثيرا لهؤلاء الذين يتلقون العلم من مجرد القراءة والاطلاع على الكتب فقط. فإن أخذ العلم مع التربية، وغالب ما يكون ذلك بالجلوس في مجالس العلم عند من ينتفعون بمجالسته. كان بعض السلف يحضر لربما 25 سنة يقول من أجل أن أستفيد سمتا وهديا ودلا فمثل هذه الأمور لا بد من مراعاتها حتى تخرج الصورة المتكاملة للمشتغل بالعلم، فيكون ممن إذا رآه الناس ذكروا الله عز وجل، يكون يحمل قدوة صحيحة في العلم والعمل، ولا يكون ذلك لمن أوتي ذكاء ولم يؤت زكاء. فالذكاء شيء والعلم شيء والخشية شيء آخر، لكن العلم إذا أخذ من مأخذه الصحيح، وكما يقول الشاطبي رحمه الله في أول الموافقات يقول ممن رباه الشيوخ، كان يقول إن كتابه الموافقات يقول لا أحل لأحد أن يقرأه إلا أن يكون ممن رباه الشيوخ وتخرج على يد الشيوخ. فعلى كل حال هي معادلة مركبة من هذه الأمور جميعا. من باب أولى أن يقال إن العلوم الطبيعية هذه والمادية والتجريبية إلى آخره بمفردها بمجردها هكذا لا يمكن أن يكون هو المراد بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلام أهل العلم على هذه القضية أن العلم هو الخشية كثير كثير، تجدونه في الكتب التي تحدثت عن العلم كجامع بيان العلم، وتجدونه حتى في كتب أخرى مثل مقدمة الدارمي على السنن نصوص كثيرة عن السلف في هذا المعنى.